أدعوك مستمعي أن تبقى معي في الدقائق التالية ونحن مقبلون معا على الاطلاع على كلمة الله. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا في مثل هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة لكي ندرس معا ونتأمل معا في كلمة الله الكتاب المقدس، لكن لا بد من التشديد والتأكيد بين الحين والآخر أنه رغم إعدادي لهذه المادة، لكن القوة والنعمة لتغيير قلب الإنسان لا تكمن في كلماتي أنا، بل في كلمة الله المكتوب عنها إنها لا ترجع إليه فارغة، بل تعمل ما أرسلت لأجله. بدأنا المرة الماضية التأمل في رسالة يعقوب التي وجهها إلى كل المؤمنين المسيحيين دون تخصيص، ولكنهم كانوا في الشتات، وهي تنطوي على حكم ونصائح أدبية للسلوك المسيحي. كاتب الرسالة هو يعقوب أخو الرب غير الشقيق، والفكرة الرئيسية لدى يعقوب هي ليست الأعمال، مع أنه يتحدث عن الأعمال، وإنما الإيمان. أما الأعمال فهي ثمر الخلاص، الإيمان هو سبب الخلاص، والأعمال هي نتيجة الخلاص. يناقش يعقوب المظاهر العملية أو السلوكية من الحياة المسيحية، أو يظهر إذا شئت الارتباط الوثيق وغير المفصول بين العقيدة والحياة، فهو يحارب الازدواجية ولا يترك لها مكانا في الوسط الإيماني، وهو يحارب التذبذب بين الإيمان والريب أو الشك، ويدعو إلى التوبة القلبية الصادقة، ويحارب محبة المال والاتكال عليه، كما يحارب التخطيط البشري المستقل عن خطة الله في سعي البعض للاغتناء أو لتحقيق أهدافهم وأطماعهم بمجهوداتهم الذاتية بمنأى عن قوة الله ونعمته. أجل مستمعي، رسالة يعقوب هي رسالة الأعمال التي تكلل الإيمان، إنها رسالة السلوك الذي يزكي القلب. بدأنا نتأمل في الفصل الأول من الرسالة، وسنقرأ الآن من الآية الأولى وحتى 11.
يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب، فسقط زهره وفني جمال منظره، هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه.
كما سبق وقلنا، يجمع المفسرون على أن يعقوب كاتب الرسالة هو نفسه الذي يدعوه كتاب الإنجيل أخ الرب، لكن يعقوب هذا أدرك برغم أي علاقة أو شبه علاقة جسدية يصور وجودها الآخرون بينه وبين المسيح يسوع، يعقوب أدرك أن يسوع ليس أخاه بل هو ربه وسيده. لأجل هذا استهل رسالته بالعبارة الخالدة، يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. يهدي سلام الله إلى 12 سبطا، والمفهوم الأصلي لهذه العبارة، أعني عبارة 12 سبطا، المفهوم الأصلي لها هو أصباط الشعب القديم، لكن يعقوب هنا لا يشير إليهم في انتمائهم إلى يعقوب، بل لانتماء المؤمنين منهم إلى المسيح، أي أنه يكتب إلى المؤمنين المسيحيين الذين كانوا أصلا من العبرانيين، وعن حالتهم يصفهم بالقول إنهم في الأشتات مشتتون. ما الذي شتتهم؟ كانوا مشتتين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية منذ عهد قديم، وتشتت المؤمنون ثانية بفعل الاضطهادات اليهودية المتكررة في فلسطين. بعد التحية ينتقل يعقوب إلى موضوعه الرئيسي الأول فيكتب قائلاً: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. على أن يعقوب هنا لا يتحدث عن التجارب التي يتعرض فيها الإنسان لفعل الشر، هذه التجارب التي مصدرها الأهواء والشهوات لا تسبب الفرح لأحد، لا للإنسان ولا لخالق الإنسان. إنما يعقوب يشير هنا إلى أنواع أخرى من التجارب، المقصود بها اختبارات الإيمان، الظروف التي يسمح بها الله مباشرة في حياتنا لكي يجني في حياتنا ثمار الصبر والثقة والإيمان. أمام هذه التجارب وإزاءها يجب أن يكون موقف المؤمن موقف الفرح لا الحزن والاكتئاب. ويضيف يعقوب موضحا: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. صبرا لدى من؟ صبرا لدى الذي يجتاز بالامتحان. هل تعلم مستمعي ماذا تعني كلمة صبر أصلا في مدلولها اللغوي باليونانية؟ إنها تعني السير تحت الأحمال والأثقال، وهذا بالتحديد ما يريد الله أن يعلمنا إياه، أن نكتسب ميزة الصبر، أن نتعلم الصبر، أن نتعلم السير معه، التمسك به والثقة فيه رغم كل الأثقال المحيطة بنا. وكيف نتعلم الصبر؟ كيف نكتسب هذه الفضيلة المسيحية إن كنا نشكو ونتذمر ونرفض كل ما يسمح به الله في طريق حياتنا؟ هنا أنا لا أتكلم عن الآلام التي نقاسيها فرديا أو جماعيا نتيجة أفعال أو مواقف اخترناها نحن بمنأى عن إرادة الله، فنحن إذا اخترنا الشر سنجني ثماره المؤلمة ولا يد لله في ذلك. ولكن إذا كان الله بدون اختيار منا قد سمح بأن نجتاز في ظروف أليمة يمتحن فيها مدى تمسكنا به، فلنتعلم الاحتمال لنجني فضيلة الصبر. لقد تشتت المؤمنون الأوائل وذاقوا ألوان العذاب بسبب إيمانهم بالمسيح واتباعهم له. هل ينكرون الإيمان لكي ينجوا من العذاب، أم يفرحون عالمين أن هدف الله هو أن يكتسبوا فضيلة الصبر؟ وأي فرق بين الحالتين؟ لكن لماذا نتكلم عنهم ونترك أنفسنا اليوم؟ ماذا عنا نحن اليوم؟ هل نريد مسيحية من غير أثقال؟ هل نسعى وراء إكليل المجد من دون اختيار تاج شوك الإيمان بالمسيح؟ لابد أن لله قصدا ما من وراء ما يحدث في حياتنا، ويتحدث يعقوب هنا عن موقف قلبك من المتاعب والمشاكل التي تعصف بحياتك. وتوحي هذه الآية التي قرأناها بأن الفرح يأتي نتيجة التجربة، ويمكننا أن نرى في رسالة العبرانيين أن التأديب هو أحد الأساليب التي يستخدمها الله في حياة المؤمنين، فما من شك أن التجارب ستكون عديمة النفع والمعاناة عديمة الجدوى والاختبار غير منطقي ما لم يكن هنالك قصد من وراء كل ذلك، والله يقول بأن هناك سببا جيدا لحدوث ذلك، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. فحينما تكون الضغوط الخارجية للتجربة كبيرة علينا، ينبغي أن يكون موقف الإيمان لدينا هو أن الله سمح بذلك لقصد ما، ويمكننا أن نكون واثقين من أن الله يقوم بشيء ما في حياتنا. لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا سنفهم دائما ما هو قصد الله مما يجري، فهذا اختبار للإيمان، ونحن نسلك بالإيمان لا بالعيان. لكن ما هي بعض المقاصد التي تتحقق من خلال اختبار الإيمان؟ في هذه الرسالة يقول يعقوب إن الاختبار هو الدليل على الإيمان الحقيقي، وهذا يشبه يا صديقي صنع الطائرات، ففي البداية يتم وضع التصميم المبدئي على لوح الرسم، ومن ثم يتم إعداد المخططات الفعلية وصنع النماذج المصغرة، ثم يتم فحص هذه النماذج واختبارها للتيقن من أنها مطابقة للتصميم والنموذج المطلوب. وبعد سنتين من الصنع تخرج أول طائرة من خط الإنتاج، ويبقى السؤال القائم هو: هل ستطير هذه الطائرة أم لا؟ هل ستقوم بمهمتها؟ هل ستجتاز الاختبار؟ وهكذا يقوم أحد الطيارين باختبار الطائرة في الجو، وعند اكتمال جميع الفحوص والاختبارات اللازمة للطائرة تقوم خطوط الطيران بشرائها وضمها إلى أسطولها الجوي، وهنا تبدأ الطائرة في خدمتها وتصبح نافعة وصالحة. كذلك يقوم محلل المعادن بفحص المعادن الخام لمعرفة ما إذا كانت ذهبا أم فضة، ويقوم الفاحص بإشعال النار أسفل هذا المعدن وسكب مادة حمضية عليه، ثم يعلن حقيقته. وهكذا صديقي المستمع، فإن الله يختبر إيماننا لكي يرى ما إذا كان حقيقيا أم زائفا، وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: حمض الأحزان يفحص معدن الإيمان. ثم يستطرد يعقوب حديثه بالقول: وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكون تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. هنا يعقوب لا يتكلم عن الكمال المطلق، فهذا لله وحده دون سواه جل جلاله، لكنه يتكلم عن أن نصبر للنهاية، إذ ما المنفعة أن نحتمل أثقال الإيمان ثم ننكره ونتنكر له؟ نحن مدعوون أن يكون لصبرنا عمل تام، أو إذا شئت مستمعي أن يكون صبرنا متكاملا. فالله تعالى يريد أن يقطف من حياتنا، أن يجني في حياتنا ثمرة الصبر كاملة. لماذا؟ لكي نصل كمؤمنين بالمسيح إلى النضج الحقيقي. فكلمة تامين أو كاملين تعني ناضجين، وليس كالأحداث أو الأطفال. ولكن إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى. هل تلزمك حكمة في مواجهة الصعاب التي تأتي عليك بسبب إيمانك بالمسيح؟ اطلب الحكمة من الله. ولنأخذ مثالا عمليا. بعض المستمعين يشكون من أنهم لا يعرفون كيف ومتى يطلعون والديهم على إيمانهم بالمسيح، خوفا من جلب نقمتهم عليهم، وفي نفس الوقت هم لا يودون إنكار الإيمان. هذا ثقل الإيمان، فالمؤمن والمؤمنة في مثل هذه الحالة تتقد قلوبهم محبة واندفاعا لإطلاع غيرهم على محبة الله ونعمته، لكنهم مضطرون إلى كبت نار هذه المحبة في قلوبهم مدة من الزمن قد تطول. المؤمن والمؤمنة اللذان يعيشان هذا الظرف هما بحاجة إلى حكمة إلهية بخصوص توقيت مفاتحة ذويهم أو أصحابهم بالإيمان. ولربما كان أول دروس الحكمة أن يرى الوالدان التغييرات الحسنة التي جرت في حياة أولادهم. أجل، فلنطلب الحكمة من الله، ولنا هذا الوعد أنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. الصبر صديقي المستمع هو الذي سيجعلك مسيحيا ناضجا، لكن كيف يقوم الله بإنشاء الصبر في حياتك؟ الشيء المدهش هنا هو أن الصبر هو أحد ثمار الروح القدس، فلا يمكنك أن تصبح صبورا من خلال التدرب على الصبر. كذلك لن يقوم الروح القدس بتقديم الصبر لك على طبق من فضة، فالصبر يأتي من خلال المعاناة والاختبار. لهذا السبب لم يتمكن العديد من المسيحيين من النمو والنضج في حياتهم المسيحية، بل ظلوا أطفالا صغارا في الإيمان. قال داود في المزمور 131: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. بعبارة أخرى يقول داود هنا: لقد تبين لي أنه ينبغي علي أن أنمو، فينبغي علي أن أنقطع عن الحليب وأن أبدأ في تناول اللحوم. ينبغي علي أن آكل خبز الحياة. وهكذا صديقي المستمع، فقد قام الله باختبار داود مما أتاح له الفرصة للنمو والنضج. كتب الرسول بولس في رسالة روميا أن الصبر هو أحد نتائج التبرير بالإيمان. يقول: بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. وكما ترى صديقي، فإن لله قصدا من وراء ذلك كله. وللأسف الشديد، هناك الكثير من القديسين الضحلين في يومنا هذا، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشعرون بالطمأنينة كمسيحيين، وهناك مؤمنون يحاولون أن يظهروا ذكاءهم من خلال طرحهم لبعض الأسئلة العويصة حول كلمة الله، وهناك من يشعرون بأنه ينبغي علينا كمؤمنين أن نجرب الأخلاقيات الجديدة التي هي من صنع البشر. لكن المشكلة الحقيقية يا صديقي هي أن أمثال هؤلاء المؤمنين لم ينضجوا قط، بل هم ما يزالون أطفالا صغارا في الإيمان. لكن الله يختبرنا ويسمح بالتجارب في حياتنا لكي ينشئ فينا صبرا وينمينا كأولاد له. وما أحوجنا لذلك في وقتنا الحاضر، فالله إنما يسمح لنا بمواجهة المتاعب لكي نتعلم الصبر الذي سيقود أيضا إلى الرجاء والمحبة. عدد 5: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له. ترتبط الحكمة هنا بالتجارب التي يتحدث عنها يعقوب، فأنا وأنت صديقي نعاني من المتاعب والمشاكل. لكن كيف ستقوم بحل هذه المشكلة؟ وكيف ستواجه هذا الأمر؟ كيف ستتعامل مع هذا الشخص؟ فإذا كنت تفتقر للحكمة فيما يتعلق بمشكلة ما، فينبغي عليك أن تتوجه إلى الله من خلال الصلاة. الحكمة يا صديقي هي التدرب على المعرفة والاستخدام العملي لها. الكثير من الناس يمتلكون قسطا كبيرا من المعرفة، لكنهم يفتقرون لأي قدر من المهارة العملية. وهكذا فإن الحكمة تعني معرفة كيفية التصرف في مواقف الاختبار أو التجارب أو المشاكل. فالحياة مليئة بمثل هذه المعضلات، ونحن بأمس الحاجة للحكمة من الله، والله يصر بإعطاء الحكمة لمن يطلبها، وسوف يعينك الله في أوقات كهذه. فإذا كنا نفتقر للحكمة، فلنتوجه إلى الله الذي يسمع صلاتنا ويعطينا سؤل قلوبنا. عدد 6: ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. ليطلب بإيمان. لماذا لا تصدق الله صديقي؟ هل أنت عابس اليوم؟ هل تتساءل كيف ستحل مشاكلك؟ إذن لما لا تصدق الله؟ لما لا تضع ثقتك فيه وتلقي بجميع همومك ومشاكلك عليه؟ فإن كنت تؤمن بالمسيح، فثق بأن لك أبا سماويا يستطيع أن يعطيك الحكمة التي تحتاج إليها. ففي كثير من الأحيان نقول: أنا واثق من أن الله سيعالج هذا الأمر، لكننا نسارع في اتخاذ قراراتنا بأنفسنا دون أن نسمح لله بالتدخل في الأمر بتاتا. والله يقول إن مثل هذا الشخص المرتاب يشبه موجة في البحر تتقاذفها الرياح، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. إن كنت صديقي المستمع ستحل مشاكلك بنفسك، فلا ينبغي عليك أن تتوقع من الله أن يتدخل في الأمر. لكن عوضا عن التخبط هنا وهناك، لما لا تسلم الأمر بأكمله لله؟ هذه هي دعوة الله لك اليوم، فهل تلبي النداء؟